الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن أمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد، قال: فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه، وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل، أي من اعتقاد أنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم عند الله، والتقرب إليهم باطل، أي بأنواع العبادات والقربات من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة إلى آخر ذلك، وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده، وهذا هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال: وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية، وأنه الخالق وحده والرازق وحده، أي أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله، وأن الله جل وعلا متفرد بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من أمور الربوبية، هم مقرون بذلك، ولكن أشركوا في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. قال: ومن هذا يعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة. فأول الرسل الذين بعثهم الله عز وجل يدعون إلى توحيد الله جل وعلا هو نوح عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: إن أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث الشفاعة أن الناس يأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك. الحديث. فنوح عليه السلام أول رسول أرسله الله جل وعلا يدعو إلى توحيد الله جل وعلا، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. فدب الشرك في قوم نوح عليه السلام، فبعثه الله جل وعلا يدعوهم إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، وهذه دعوة الرسل جميعا، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن جميع الرسل يدعون إلى هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. قال: ولذا تقول لهم الرسل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وألا تعبدوا إلا الله. يعني لم تأتي الرسل تأمرهم بتوحيد الربوبية وبتقرير أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والإحياء والإماتة، لأن هذا يقرون به، لكن وقع شركهم في الألوهية والعبادة. وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديها عند الشدائد، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. قال: ومنهم من يعبد أحجارا ويهتف بها، وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم، فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وهذا أول ما وقع الشرك في هذه الأرض في قوم نوح بسبب هذه الصور، حين صوروا صور تلك الرجال الصالحين حتى طال عليهم الأمد، فزين لهم الشيطان عبادتهم فعبدوهم من دون الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق ونسرا. وهذه كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن ينصبوا إلى أنصبائهم صورا حتى طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله جل وعلا. قال: ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار، ومنهم من يعبد المسيح أي عيسى عليه السلام، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآيات. قال: ومنهم من يعبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد، والله جل وعلا يقول: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن هذه أنواع متعددة من الآلهة التي عبدت من دون الله، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد المسيح، ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، وهكذا منهم من عبد الأحجار، ومنهم من عبد الصالحين، وكلهم أشركوا في عبادة الله وأمروا بتوحيد العبادة لله جل وعلا. قال: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية، ربوبية السماوات والأرض، وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين لمعناها عاملين بمقتضاها، وأنهم لا يدعون مع الله أحدا، مقتدين معتقدين لمعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يستحق أحد من المخلوقات أن يعبد، ولا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده، لا يستحق أن يعبد لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهم من المخلوقات، عاملين بمقتضاها أي بما دلت عليه من توحيد الله وإفراد العبادة لله جل وعلا وحده وترك عبادة من سواه، وأنهم لا يدعون مع الله أحدا. قال: وقال له دعوة الحق: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعوة الحق دعوة التوحيد، دعوة الحق قيل هي دعوة التوحيد، وقال ابن عباس وقتادة هي لا إله إلا الله، وكلا التفسيرين متقارب، فدعوة التوحيد هي دعوة لا إله إلا الله التي هي متضمنة لتوحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني من دعا غير الله وعبد غير الله ولجأ إلى غير الله جل وعلا فإنه لا يستجيب له بشيء ولا ينتفع من عبادته بشيء، حاله كحال من أراد أن يصل إلى الماء أو يصل الماء إلى فيه وما هو ببالغ ذلك. قال علي رضي الله عنه: كمن جاء إلى بئر ورفع يديه وأراد أن يصل الماء إلى يديه من داخل البئر، وهذا لا شك أنه لا يمكن أن يصل الماء إلى يديه فضلا أن يصل إلى فيه، وهكذا حال من عبد غير الله ومن دعا غير الله جل وعلا فإنه لا ينتفع من ذلك بشيء. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال: أي من شرط التصديق بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى. يعني لا يصدق أن يكون محققا للعبادة لله ومفردا لله جل وعلا بالعبادة إلا إذا أفرد الله عز وجل بذلك ولم يصرف العبادة لغير الله، فيكون محققا لقوله: إياك نعبد، ومعناه أننا لا نعبد أحدا سواك، لا نعبد أحدا سواك، فلا تستحق العبادة إلا أنت. وإياك مفعول به، ونعبد فعل مضارع والفاعل مستتر تقديره نحن، وقدم المفعول به مع أن حقه التأخير، والأصل نعبد إياك، فقدم لأجل إفادة الحصر والاختصاص، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. إياك نعبد حصر للعبادة لله جل وعلا، وأن المختص بها هو الله جل وعلا. قال: وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. يعني إذا لم يفرد الله جل وعلا بالعبادة. وعلق شيخ العباد عبد المحسن العباد حفظه الله على هذه العبارة، فقال: تعبير المصنف بهذا فيه نظر، لأنه لا ينهى عن قوله هذه الكلمة، وإنما ينهى أن يضاف إليها عبادة غير الله معه. يعني لا ينهى أن يقول إياك نعبد، لكن المنهي أن يصرف العبادة لغير الله وأن يعبد مع الله جل وعلا غيره. قال: إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، وهي مثل إياك نعبد. قال: فلما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا إلا الله، ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. قال: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده، والاستغاثة والاستعانة بالله وحده، واللجوء إلى الله تعالى والنداء له والنحر له، وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود والطواف والتجرد عن الثياب، يعني في الإحرام لا يكون إلا لله، والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله، يعني حلق الرأس لا يكون إلا لله جل وعلا. وهذا المقصود به إذا كان على جهة العبادة، لأن الحلق له أنواع، أربعة أنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأول أن يكون للحج والعمرة، فهذا مأمور به، أمر الله عز وجل به ورسوله. والنوع الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل العلاج أو مرض في الرأس أو نحو ذلك، وهذا جائز أيضا بالكتاب والسنة والإجماع. والنوع الثالث حلق الرأس على جهة التعبد والتدين والتزهد، وهذا بدعة من البدع. والنوع الرابع حلقه لغير حاجة ولا نسك، حلقه لغير حاجة ولا نسك، فمن أهل العلم من قال يكره، ومنهم من قال هو مباح، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، وهذا القول لعله أصوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوه كله أو احلقوه كله. قال: ومن فعل ذلك لمخلوق من حي أو ميت أو جماد أو غيره فقد أشرك في العبادة، يعني إذا صرف شيء من هذه العبادات من دعاء أو استغاثة أو استعانة أو لجوء أو نداء أو خضوع أو سجود أو ركوع أو طواف أو تجرد عن ثياب أو حلق أو غير ذلك من أنواع العبادة لمخلوق، فقد وقع في شرك، في شرك العبادة. قال: وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا، وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وعبده، يعني وإن أقر بوجود الله وربوبية الله وعبادة الله بل وعبد الله لكنه صرف هذه أنواع من أنواع العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك وصار مشركا في عبادة الله جل وعلا. قال: وصار بهذه وإن أقر بالله وعبده، فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك. المشركون لهم عبادات ولهم طاعات من نذر وطواف وصدقة وغير ذلك من أنواع العبادات، ومع ذلك ما جعلهم هذا سالمين من الشرك. قال: وعن وجوب سفك دماء، فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليهم إليه لم يخرجهم عن الشرك، وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وسفك دماءهم وسبى ذراريهم، وهم ماذا عندهم أنواع من العبادات والطاعات لكنها لم تنفعهم مع وجود الشرك في عبادة الله جل وعلا. قال: فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل عملا شورك فيه غيره، كما في حديث أبي هريرة في مسلم أن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال: ولا يؤمن به من عبد غيره معه، أي لا يكون مؤمنا به وموحدا من عبد مع الله جل وعلا غيره وصرف العبادة لغير الله جل وعلا. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.